بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب الشرب في الأقداح. قال: حدثني عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر في هذا الباب جواز الشرب في الأقداح، وكان ذكر في الباب قبله حرمة الشرب في أواني الذهب، وهكذا أيضا أواني الفضة. تبقى الأقداح الأخرى وأنواع ما يصنع من كؤوس ونحوها كلها تبقى على الإباحة، لأن الشرع في مثل هذه الأمور الأصل الذي يقرره أنها مباحة، إلا ما خصه الدليل من مثل الذهب أو الفضة، أو لو وجد ما يدل على تحقق الضرر من نوع معين منها فإنه يمنع منه لأجل الضرر. والضرر دائما عندنا قاعدة في الشرع: الضرر يزال سواء في هذا أو غيره. لكن ما دامت الأقداح أو الأواني أو الكؤوس أو ما يصنع من صغيرها وكبيرها مثل الفنجان ونحوه، كل هذه الأصل فيها الإباحة، سواء وجدت من زجاج أو وجدت من خشب أو وجدت من أي شيء، إلا ما خصه الشرع من النهي عن الشرب في أواني الذهب والفضة. في هذا الحديث أن أم الفضل وهي زوج العباس رضي الله عنهما، لما كانوا في حجة الوداع شك الناس وتماروا هل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة صائم أو غير صائم، فأرسلت رضي الله عنها إليه بقدح من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، فعلموا أنه لم يكن صائما في ذاك اليوم، هو الذي ينبغي بأهل الموقف في عرفة ينبغي ألا يصوموا ذلك اليوم ليتفرغوا للعبادة والدعاء، أما من كان من غير الحاج فإنه يشرع له صوم ذلك اليوم لما فيه من الترغيب وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه يكفر السنة الماضية والباقية. الشاهد من قوله الشرب في الأقداح، كون أهل الباطل وأهل مثل الخمور ونحوهم يشربون في أقداح وعلى هيئة معينة وبأسلوب معين، لا يعني ذلك حرمة الشرب في هذه الأقداح، لكن لا يحل أن يقلدوا كأن يشرب شربهم وبطرائقهم القبيحة والخبيثة، هذا لا يحل، محرم، لكن لا يعني ذلك حرمة الشرب في الأقداح. القدح قد يكون من خشب، وأيا كان كما قلنا من خشب أو من نحاس أو من حديد أو من زجاج أو من أي نوع، فإن الأصل فيه أنه مباح، ولا يعني شرب أهل المجون والفجور في الأقداح منع أصل الأقداح، ولكن يحرم أن يتشبه بهم في هيئتهم وطرائقهم في شربها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب ألا أسقيك في قدح شرب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟
نعم.
قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. قال وحدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال قال أنس رضي الله عنه لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك.
الشرب في قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته أي على سبيل التبرك به صلوات الله وسلامه عليه. والتبرك به صلى الله عليه وسلم حق، وكان الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في غير ما موطن يتبركون به صلوات الله وسلامه عليه. قال أهل العلم هذا التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يعدوه إلى غيره من الصالحين، فيتبرك مثلا بأهل الصلاح وغيرهم، وإنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وله جملة من الأحكام صلى الله عليه وسلم الخاصة به لا يصح أن تعد إلى غيره عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة إذا وجدوا شيئا من آثاره صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعدهم من التابعين، إذا وجدوا قدحا من الأقداح الثابت أنها له صلى الله عليه وسلم حرصوا على الشرب منها تبركا به صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم أن أهل الباطل وأهل الضلال قد عبثوا بالناس في مثل هذه الأمور عبثا بالغا، فيأتي أحدهم ويقول إن هذا القدح في مثل هذا الوقت بعد مضي هذه القرون المتطاولة من أقداح النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من اللعب بالناس والعبث بهم واستغلال أموالهم والضحك عليهم. فإن من المعلوم أن الأقداح لا تبقى هذه المدد المتطاولة. ثم لو وجد قدح قديم من يضمن أن هذا القدح قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالقدح كان عند أنس، وأنس وكذا القدح عند سهل، قدح عند عبد الله بن سلام رضي الله عنه شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان قدحا شرب منه صلى الله عليه وسلم لما زاره. هذه أشياء مضبوطة، ولهذا عمر بن عبد العزيز استوهبه من سهل، فأشياء محددة مضبوطة. بعد عمر أين ذهب؟ يحتاج إلى أن يثبت أنه مثلا صار في آل عمر بن عبد العزيز لاحقا، أما أن يأتي إنسان ويقول هذا قدح للنبي صلى الله عليه وسلم ويعبث كما يعبث المتصوفة والمخرفون بالناس، فلا شك أن هذا من الباطل. وإلا فلا شك أن الشرب من قدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم مما يلتمس لو كان ذلك ممكن، وكان التابعون يفعلون هذا. قال ابن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن هذا مكسب أن يوجد. وهكذا الأحاديث بعده في حديث هذه المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها لما ذكرت له ليخطبها، فلما دخل عليه الصلاة والسلام عليها وإذا بها منكسة رأسها، فبادرت لما كلمها صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك. هذه كلمة عظيمة جدا، أن يتعوذ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم قد أعذتك مني، وتركها عليه الصلاة والسلام ولم يتزوجها. سألوها أتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. فندمت على ما صنعت وقالت كنت أنا أشقى من ذلك، يعني أنا أشقى وأقل من أن أصل إلى درجة أكون فيها زوجة للرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكون أما للمؤمنين، لأن الله لم يكتب لها ذلك ولم يجعلها تحظى بهذا الشرف العظيم. الشاهد قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بعد ذلك، وكانت قد نزلت في أجم. الأجم على وزن الأطم وهو الحصن، أي في هذا الأجم من أجم بني ساعدة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في سقيفة بني ساعدة وهي التي صارت فيها البيعة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلب من سهل أن يسقيهم، فأتى سهل رضي الله عنه بقدح فشربوا من هذا القدح. وهذا يدل على أن القدح الواحد لا بأس أن يشرب منه المجموع، يعني كأن يؤتى بنوع من بكأس مثلا واحد ويشرب من ثلاثة أو أربعة لا بأس، ليس لزمن أن هذا العدد العشرة من الناس لابد كل واحد أن يشرب في كأس، بل لا إشكال أن يكون كأسا واحدا ويشرب منه المجموع. فأتى بهذا القدح فأسقاه منه، يقول فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، يعني طلبا للبركة بعد أن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس كان هذا القدح عند أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأنه قدح قابل للكسر وقابل لغيره انصدع، فسلسلة بفضة، يعني سد الصدع والشق بسلسلة من فضة. أراد أنس رضي الله عنه أن يغير هذا، يعني يجعل أشبه ما يكون بالترميم، قال هو قدح جديد من نضار، النضار خالص العود من أجود الخشب، لأن الأقداح تصنع من الأخشاب كما تصنع مثلا الآن من الزجاج بسهولة تيسير الله عز وجل ذلك من خلال الآلات، قديما كانت كثير من الأقداح من الخشب. فهذا القدح قال أنا سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، يعني أنه سقى هذا، سقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح مرات عديدة. كان فيه حلقة من حديد هذا القدح، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، شك الراوي لعله من فضة لأنه لا يحل كما تقدم، لا يحل أن يستعمل الذهب، استثنى الفضة باستثناء باستخدامها لا إناء لا، ولكن إذا وجد صدع في القدح فإنه يجعل من فضة، لا شك أنه استعمال يسير جدا، يعني إذا وضع ما يسد هذا الشق فإن يكون شيئا يسيرا، لكن لا يكون من ذهب، يكون من فضة، ولا والراوي كأنه تردد قال من ذهب أو فضة. ومعلوم أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انصدع جعل مكان الشعب، يعني مكان الشق هذا، جعل مكانه شيء من الفضة حتى يصده، لأنه لو لم يسد ووضع فيه الماء فإنه يخرج خارج الإناء، فإذا كان شيئا يسيرا يحل أن يكون من فضة لكن لا يكون من ذهب. لما أراد أن يجعل مكان الحديدة التي كانت في القدح هذا التغيير نهاه أبو طلحة وقال لا تغيرن شيئا، صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شرب البركة والماء المبارك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث، قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. تابعه عمرو عن جابر، وقال حسين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر: 1500. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر.
هذه من آيات الله عز وجل قد رآها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في الحديبية كان عددهم 1400 إلى 1500، حضرت صلاة العصر وليس معهم ماء غير ماء، هذا وضعه غير فضلة، شيء فاضل قليل، جعل هذا الماء القليل في إناء. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل يده الكريمة صلى الله عليه وسلم ضاق الإناء عن يده عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه إناء صغير، فأدخل يده وفرج أصابعه وقال: حي على أهل الوضوء، وفي لفظ آخر حي على الماء المبارك والبركة من الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء اليسير الصغير، فتوضأ الناس وشربوا، توضأوا وشربوا من هذا الماء. يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الماء المبارك والبركة من الله، جعلت لا آل، يعني حرص على أن يدخل ما استطاع من هذا الماء الذي أخبر صلى الله عليه وسلم بأن فيه بركة، حرص على أن يشرب منه ما استطاع، فشرب منه شيئا كثيرا، فصار لا يألو، يعني لا يقصر في إدخال أكبر ما يستطيعه من شرب هذا الماء. وهذه من علامات النبوة، فيه علم من أعلام النبوة أن يكون هذا العدد الكبير يشرب من هذا الماء القليل، وهذه من من دلائل النبوة التي جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشرب 1400 ويتوضؤون من إناء قليل، كان الماء الذي فيه قليل فضلة ماء، ومن صغر هذا الإناء لما أدخل صلى الله عليه وسلم يده فيه ضاق الإناء عن أصابعه من قلته، ورأوا الماء يتفجر بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. كل هذا دال على ما جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات المثبتة لنبوته. فلما سئل كم كنتم قال 1400، وقلنا إن أهل الحديبية كان في بعض الروايات أنهم 1400 وفي بعضها أنهم 1500، يعني بين 1400 و1500. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: من حديث نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أخذ أهل العلم جواز الاستنجاء من ماء زمزم إذا دعت الحاجة ويتوضأ منها، كونه مباركا لا يمنع ذلك، يعني ماء زمزم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ماء مبارك، وهذا الماء أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ماء مبارك، وقد توضأ الصحابة رضي الله عنهم من ذاك الماء وهو مبارك، فكذلك ماء زمزم شأنه شأن هذا الماء، ولهذا قال إن هذا مما احتج به أهل العلم على أنه يصح أن يتوضأ من ماء زمزم، لأنه قد يعسر في بعض الأحيان، قد لا يكون عند الإنسان إلا ماء زمزم، ولا سيما في ما مضى قد لا يسهل عليه أن يكون عنده ماء من نوع عادي وماء من ماء زمزم، وإن كان بعض أهل العلم يعني كره هذا، فمنهم آخرون رحمهم الله يرون أنه لا بأس، لأن إذا قيل إن السبب كونه في المنع من كونه ماء مباركة، فكذلك هذا الماء الذي نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ماء مبارك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب.
كذا عندك الطب؟
اي نعم.
في النسخة الأخرى المرضى. كتاب المرضى
في الحاشية،
في بعضها المرضى والطب أيضا. نعم.
قال: ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت.
عن عائشة
أن عائشة رضي الله عنها.
عندك أن؟
أي نعم.
نعم خلاص اقرأ.
أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
هذا الكتاب في بعض النسخ أنه كتاب المرض، في بعض النسخ أنه كتاب الطب، والأمر في هذا مقارب، لأن أحاديث المرض والطب ساقها متوالية في رحمة الله تعالى عليه، والمرض أمر جعله الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، ولله تعالى فيه أبلغ الحكم. هذه الحياة جعلها الله عز وجل دارا ليست دار استقرار، وجعل فيها مصائب، وجعل فيها جملة من الأمور التي يكون فيها مشقة على العبد، لكن الفرق الكبير أن هذه المصائب التي تصيب المسلم وضعها ليس كوضع المصائب التي تصيب الكافر، فإن الله تعالى جعل في المرض وفي عموم المصائب كفارات يحط بها من خطايا المسلم ويرفع بها من درجاته، حتى جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يكون للعبد في بعض الأحيان منزلة عند الله تعالى في الجنة عالية، ويكون هذا العبد عنده عدم يعني توسع في العبادات كقيام الليل وصيام النهار، وهذه المنزلة منزلة عالية، فيقدر الله تبارك وتعالى عليه أمراضا تمحص هذه الأمراض من خطاياه ويرفع عز وجل بها من درجاته، فيصل إلى تلك المنزلة بإذن الله عز وجل، لأن المنازل العلى جعلنا الله وإياكم والدين وذرارين من أهلها، المنازل العلى هذه تنال بعد رحمة الله عز وجل بعمل صالح يستعمل فيه العبد، كالجهاد في سبيل الله والصدقات لأهل الأموال الطائلة التي يواسون بها الفقراء والمساكين والمحاويج ويبنون بها المساجد ويفعلون بها أفعالا كثيرة من الصالحات، أو الدعوة إلى الله على بصيرة، أو أن يكون حاكما يحكم بالشرع ويعدل في نفسه وفي أهله ويقيم الحكم على القريب والبعيد، فيرفع الله عز وجل لهؤلاء ولغيرهم من استعملوا في الصالحات الدرجات العلى. هناك آخرون هم من المقتصدين كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات هذا هو المقبل على المؤدي الواجبات، المنكف عن المحرمات، المبادر إلى كثير من النوافل والطاعات والقرب فيسابق فيها، يسابق في الخيرات. المقتصد هو الذي اقتصر على الواجبات وكف عن المحرمات. لا شك أن اقتصاره على الواجبات وكفه عن المحرمات هذه مرتبة من مراتب الإيمان، لكن الواجبات يكون فيها تقصير، يكون في أدائه للصلوات شيء من الخلل والتقصير. فإذا كان فقط يقيم الواجبات وليس معه نوافل يكون في هذه الواجبات التي يؤديها يكون فيها ما فيها من النقص والخلل، فيقدر الله عز وجل عليه إذا أراد به خيرا يقدر عز وجل عليه شيئا من المصائب، فهذه المصائب تتمحص عنه بها سيئات وترفع له بها درجات، حتى إنه في بعض الأحيان كما في الحديث يمشي وليس عليه خطيئة. الخطايا الكثيرة التي اقترفها في شبابه وفي كهولته وفي مشيبه من آثار هذا المرض المتطاول كفر الله عز وجل بها عن خطايا. ولهذا من الخطأ القبيح جدا قول الجهال: فلان رجل طيب وأصيب بهذه الأمراض وما يستحق. هذا خطأ كبير جدا، هذا كلام لا يليق أبدا، لأن الله تعالى يقدر هذا على المؤمن وهو عز وجل به أرحم به من والديه سبحانه وتعالى، فيرفع عز وجل للمؤمن بذلك الدرجات. ولهذا عمران بن حصين رضي الله عنهما استسقى بطنه 30 عاما، مدة 30 سنة، حوالي ثلث قرن وهو على هذا الوضع رضي الله عنه ورحمه، ورفع الله عز وجل لهم به الدرجات. فالمرض لله فيه الحكمة البالغة، المرض لله عز وجل فيه الحكمة البالغة. ولهذا جعل الله تعالى الطاعون شهادة لمن أصيب بالطاعون في هذه الأمة فإنه يكون شهادة، وهكذا من أصيب مثلا بأشياء أخرى مثل الحرق ومات حرقا، أو الغرق ومات غرقا، وهكذا من سقط عليه جدار وانهدم، كل هؤلاء جعلهم الرب عز وجل شهداء. ليسوا كالشهيد في سبيل الله الذي يقاتل الكفار، لكن أكرمهم الله تعالى بالشهادة. وهكذا من استسقى بطنه، يعني استطرق بطنه واستمر ولم يتوقف حتى مات، ممن يصابون بأنواع من ما يعبر عنه بالإسهال المستمر المستديم. لا شك أن هذه أمراض ويعني مصائب فيها شدة على العبد، كالحريق وكالغرق وانطلاق البطن وعدم توقفه حتى يموت الإنسان، جعل الله لهم الشهادة، أكرمهم رب العالمين بالشهادة. فلله أبلغ الحكم، فليس لأحد أن يقول مثل هذه الألفاظ ويعلم المؤمن أن هذه الأمور يقدرها الرب تعالى على عباده لحكم بالغة. ومن ذلك هذا الحديث العظيم الجامع العام الذي يدخل فيه الأمراض وغير الأمراض: ما من مصيبة، وهذا في عموم، ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه. لما كان هذا فيه عموم أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكده، قال: حتى الشوكة يشاكها. معلوم أن الشوكة إذا أصابت القدم فإنها تؤلم في حينها، ثم إذا اقتلعها الإنسان ما هي إلا فترة يسيرة فيزول أثر ألمها. ومع ذلك حتى الشوكة إذا أصيب بها المسلم، وهذا من فضل الله عز وجل ومنته أن الله تعالى يكفر به عنه. وهكذا ما هو أشد من الشوكة، كما لو ضربه شيء مثلا من الحديد ونزفت يده أو رجله أو نحو ذلك، أيضا هذا أبلغ من الشوكة. وهكذا ما سواه من المصائب، سواء كانت في نفسه أو في ماله أو في أولاده وأحبابه، عموما كل هذه من فضل الله ومنته أنها يكفر بها. وهذه الدار ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على المصائب فيها، لأن الله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، والراحة لا تكون إلا في الجنة. فعلى العبد أن يعلم أن هذه الدار هي دار لا بد فيها من مفارقة الأحباب، لا بد أن يصاب الإنسان بشيء فيها من المصائب التي كتبها الله عز وجل عليه. فالمهم في هذه الأحوال أن يكون حامدا شاكرا محتسبا، لأن الله تعالى إذا رضي العبد رفع له بهذه المصيبة درجته، وإذا سخط فليس له إلا السخط كما في الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ثم إذا سخط ما الذي سيفعل؟ هل سيغير من قدر الله؟ قدر الله ماض عليه رغم أنفه. ليس للعبد إذا جاءت هذه المصائب إلا أن يسلم ويرضى ويحمد ربه تبارك وتعالى عليها، ويحمد الله تعالى أن لم تكن أشد وأضر وأنكى، لأن الله لو شاء لجعلها أشد. فيوطن المسلم نفسه على مثل هذا. لهذا في الحديث الآخر عموم ما يصيب المسلم سواء أكان في من المصاب الحسي أو المصاب المعنوي. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب وهو التعب. وهذا من فضل الله. كم تتعب؟ تتعب بعض الحين من مجيئك إلى عملك ووصولك إلى عملك مثلا من آثار كثرة الزحام، من فضل الله عز وجل ومنته أن هذا يكتب. وإذا عملت واجتهدت واشتغلت تتعب يكتب، من فضل الله ومنته عز وجل. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب هو المرض، ولا هم، والهم داخلي، وهكذا الحزن. يهتم الإنسان لأمر من الأمور يفكر فيه ويغتم منه، أو يصاب بأمر، والغالب أن الهموم تكون على أشياء مستقبلة، وإن كان قد تأتي هموم لأشياء مضت، لكن غالبا الحزن يكون للماضي، أمر وقع وحصل يحزن الإنسان عليه. والغم والهم هذا للشيء المستقبل، هو مهتم بأمر سواء كان حزنا أو كان هما أو كان تعبا أو كان مرضا. قال: ولا أذى، وهذا في عموم، ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الناس إذا رأوا أهل المصائب في القيامة وما جعل الله عز وجل لهم من الأجر العظيم تمنوا أنهم كانوا في الدنيا يقرضون بالمقاريض، لأن الله يجعل لأهل هذه المصائب، بعض الناس يكون معاقا مثلا، حياته معاق مستمر، كل شيء يكلفه، إن أراد قضاء حاجته وإن أراد أكلا وإن أراد صلاة. إذا رأى الناس ما جعل الله لهؤلاء من المكانة العظيمة تمنوا أنهم في تلك الدنيا التي عاشوا فيها 20-30-60 سنة أنهم كانوا يقرضون بالمقاريض، يعني من شدة الأذى، وأن ينالوا هذه الدرجات التي جعلها الله عز وجل لأهل هذه المصائب. كل هذا دال على ما عند الله تعالى من الحكمة البالغة فيما يقدر، ودال على ما عند الله عز وجل من الفضل العظيم والعميم لمن تعرض له. التعرض لهذه الأمور بالرضا، بالصبر، بالاحتساب. فإذا وقع الإنسان ما وقع في نفسه أو في ماله أو في أحبته، وفقد من فقد، أو أصيب مثلا في ماله أو في بيته أو سيارته أو كل شيء من هذا، يحتسب الأجر ويرجو من الله عز وجل الرفعة بها. وما دام الإنسان يكفر عن حتى بالشوكة يشاكها، فما هو أبلغ منها من باب أولى. الإشكال الكبير بأن يبادر الإنسان إلى التسخط وإلى الاحتجاج، عياذا بالله عز وجل، نسأل الله على من تحتج على رب العالمين، هو سبحانه وتعالى بك أرحم من والديك، وهو عز وجل الحكيم العليم، وهو الذي قضى أن تكون هذه الدار دار امتحان وابتلاء، ولست في جنة حتى توطن نفسك على العافية وعلى السلامة وعلى النعمة المستديمة، بل هذه أمور قضاها رب العالمين وهو أعلم وأحكم. على العبد أن يلاحظ هذا وأن يحرص على الاحتساب، وأن يضبط قلبه عن الاحتجاج على رب العالمين، ولسانه عن إظهار الجزع والشكوى، أو يديه عياذا بالله كما يفعل أهل الجاهلية مثل شق الجيوب ونتف الشعر ونحو ذلك مما لا يفعله إلا أهل الجاهلية وأهل الغباء الذين تفوتهم الأجور والأقدار ماضية عليهم رغم أنوفهم. هذه كل هذه الأمور لن تغير من قدر الله عز وجل شيء. يعني مثل الإنسان توفي له حبيب قريب، صار يصرخ ويحتج وعياذا بالله يشق جيبه، هل هذا سيعيد هذا الذي مات؟ أبدا. اجتمع عليه المصاب كله، المصاب في من أحبه والمصاب بأن فاته الأجر، نسأل الله العافية. وفوت الأجر أعظم بكثير من المصاب الذي أصابه في من أحب، نسأل الله العفو والعافية، وأن يرزقنا الاحتساب، وأن يرزقنا توطين النفس على هذا، ويعيننا وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق
الصوت شوي ارتفع الصوت شوي تفيئها الريح.
قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة.
نعم.
ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد قال حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأوا بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه.
هذا الحديث في الفرق بين المؤمن وبين الكافر. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والإنسان في السجن هو متهيئ للضيق وللهم والكدر، أما الكافر فالغالب، وهذه أمور أغلبية، فقد يوجد مسلم يعافيه الله عز وجل، وقد يوجد كافر يشتد عليه الأذى والمصاب، لكن هذا من حيث العموم. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، يعني مثل الطاقة الطرية من الزرع، إذا جاءها الريح عن يمين أو عن شمال كفأها، تارة تذهب يمنة وتارة تذهب يسرة، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، تارة تميلها الريح إلى جهة وتارة تعدلها مرة أخرى، ولهذا في اللفظ الآخر تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى. وهذا المراد به أن المؤمن تصيبه الحوادث والآفات في هذه الدار، أما الكافر وأهل النفاق فقد يمهل وقد يملى له، فيبقى فترة على أحسن ما يكون في نضارة شبابه وفي عافية جسمه وتوافر ماله وقلة المصائب التي تصيبه. ما مثاله؟ مثال المنافق كالأرزة، وهي الشجرة هذه الواقفة الصماء القوية، كيف تسقط؟ تسقط انجعافة واحدة، يعني أنه يمهل له ثم يؤخذ مرة واحدة. فكذلك مثله مثل الأرزة، هي صماء قوية صلبة تنجعف وتسقط مرة واحدة، فقد يبقى المنافق فترة طويلة حتى يقصمه الله عز وجل ويأخذه مرة واحدة فيهلك، لم تمحص له ذنوب والنعم عليه متوافرة ولم يشكرها، وذنوبه مسترسلة ومستديمة، فيلقى الله عز وجل بأشد ما يكون. لأن جاء في الحديث أن الرب عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا أصاب منه في هذه الدنيا، وإذا أراد سبحانه وتعالى به شرا أمسك عنه العقوبة في الدنيا حتى يوافي في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة، فيؤخذ بكل ما كسبت يده. ولهذا في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المؤمن: كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. هكذا المؤمن يصيبه البلاء في نفسه وفي ماله وفي أهله، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما الفاجر وأهل النفاق فإنهم يبقون حياة في كثير من الأحيان ما فيها إلا كثرة النعم وتوافرها، وفيها أيضا سلامة لهم في أبدانهم وأجسادهم، يقل مصابهم، وهذا كما قلنا من حيث العموم، وإلا فقد يوجد كافر يكثر عليه المصاب ويكثر عليه البلايا والآفات، لكن هذا من حيث العموم. الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. يقول الشيخ عبد العزيز يعني بالمصائب، إذا أراد الله بالعبد خيرا أصاب منه، بأن جاءته هذه المصائب فيترتب على مجيء المصائب منه، على مجيء المصائب وكثرة ما يقع له منها، أن الله تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم يكفر عنه ويرفع درجته بما أصابه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته لا يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. قال: وحدثنا موسى بن هارون قال وحدثنا موسى بن هارون أيضا قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير واحد. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل وذكر الحديث نحوه. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. قال: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال: حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال: حدثنا إسحاق ابن سليمان عن موسى ابن عبيدة عن أيوب ابن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل.
مثل الليل،
مثل،
لا بكسر الميم، مثل الليل.
يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل، يحطم الناس حطمة واحدة. تقول الملائكة: لما جاء مع محمد؟
يحطم الناس
حطمة
واحدة.
سكون الطاء؟
إيه بسكون الطاء، نعم.
يحطم الناس حطمة واحدة. تقول الملائكة: لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء.
هذا الباب في بيان فضيلة هذه الأمة وفضيلة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمة ولله الحمد أكثر أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منهم 80 صفا. وهذه نسبة عظيمة جدا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، يعني أتباعه صلى الله عليه وسلم أكثر من جميع أتباع الأنبياء قبله. قال: إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد، كما في اللفظ الآخر: عرضت علي الأمم، وذكر ما يتعلق بالأنبياء، ورأيت النبي ومعه الرهط وهم الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني أمة كاملة ليس فيها إلا نبيها فقط. وكذب جميع أفراد هذه الأمة، كذبوا نبيهم عياذا بالله. ويأتي النبي يوم القيامة معه في أمة لا يحيط بعددها إلا الله، ما معه إلا شخص واحد. صبر النبي وثبت أن مراده أن يقيم حجة الله عز وجل على هؤلاء، فكونه يتبع بواحد أو عشرة أو أقل أو أكثر هذا ليس إليه، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الأمة ولله الحمد أكثر الأمم استجابة لنبيها صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أبلغ رد على الروافض أخزاهم الله الذين يجعلون هذه الأمة أشقى الأمم ويسبون سلفها الصالح ويزعمون أنهم هم الناجون، وبقية الأمة بأعدادها الكبيرة الغفيرة التي لا يحيط بها إلا الله في زعمهم هالكة. وهكذا الخوارج، فإن الخوارج يرون أنهم وحدهم هم الناجون ويتشددون في دين الله عز وجل، يتعمقون في هذا التعمق الباطل ويجاوزون حدود الله عز وجل. ولهذا حتى الصحابة رضي الله عنهم ما سلموا من الخوارج، قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وقتلوا عثمان، وقتلوا علي رضي الله عنهما. فهذه الأمة ولله الحمد أمة مرحومة. فأما نظرة الخوارج القبيحة إلى أن الناس هلكى سواهم، مع أنهم أهل جهل وأهل بغي وتعدي وبعد عن العلم وأهله، ثم مع ذلك كله يزعمون أنهم هم الناجون. هكذا يفعل صلى الله العافية والسلامة الجهل والباطل بأهله. وإلا فهذه الأمة ولله الحمد الناجون فيها كثر، ولهذا كان سلفها وهم خيرها وأفضلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة رضي الله عنهم بالألوف التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، ثم جاء على سمتهم التابعون رضي الله عنهم، ثم أتباع التابعين، ثم أئمة الأمة كأحمد والبخاري والشافعي ومالك والسفيانين وغيرهم، وهكذا من بعدهم، وهكذا من بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل من سلك على ما سلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ناجي. فالناجون ولله الحمد في الأمة كثر، وطريق النجاة بينه عليه الصلاة والسلام في قوله: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالحديث هذا يدل على كثرة الناجين هنا، والحديث الثاني يدل أيضا على كثرة الهالكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تفترق. الذي ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمس الهدى في غير طريقه صلى الله عليه وسلم هالك لا شك، لكن ليس معنى ذلك أنهم كلهم كفار، يوجد فيهم أنواع من الهلاك. لهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناجية، الفرقة الناجية، هي التي لزمت ما كان عليه نبيها صلى الله عليه وسلم. الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كفار يعبدون الأصنام، جاء الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم فأنقذهم الله تعالى وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. من لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه ناجي، كما نجى الصحابة الذين كانوا زمن الجاهلية على طريقة الهالكين، ثم هداهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، القرآن موجود، من لزم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو، كما أن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجوا، فكذلك جعل الله تعالى في القرآن والسنة النجاة. والناجون ولله الحمد كثر، وأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الحق على مدار الأمة منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم كثر لا يحصيهم إلا الله. ولهذا يأتي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا، بينما في الأمم السابقة يقل المصدق للأنبياء حتى أمم بأسرها. قال عز وجل عن نوح: وقد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال: وما آمن معه إلا قليل. أمة نبي من أنبيائها يمكث فيها 1000 سنة إلا 50 عاما ولا يؤمن معه إلا قليل، يحملهم في السفينة ويهلك الباقون. وهكذا كثير من الأمم، لكن ولله الحمد هذا الدين جعل الله من تبع رسوله صلى الله عليه وسلم كثرة كاثرة، كما في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر الأنبياء تبعا. وبعض الأحاديث، الأحاديث الأخير يكون فيه مثلا شيء من المقال أو نحوه، فنقول يغني عنه أو يشهد له بقية الأحاديث. الأخ يسأل يقول: مضى علي قرابة 60 يوما ولم أصب، وأخشى أن يكون هذا من مكر الله. سمعت أحدهم يقول: من لم يصب بمرض أكثر من 40 يوما فليراجع نفسه. هذا البدع الآن والضلالات والزيغ الذي يخشى على الناس. من قال إن من مر عليه 40 يوما أو 100 يوم أو 1000 يوم ولم يصب بشيء عليه أن يراجع نفسه؟ العلم يتلقى من النصوص، إذا عافاك الله احمد الله والحمد لله على العافية، وليس لك أن تسأل البلاء. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. إنسان يسأل الله العافية، يسأل الله الصحة والمعونة على طاعته، وأن يستمر يصلي الصلوات ويصوم رمضان. أما أن يتمنى أن يصيبه شيء حتى يقعد في بيته لا يصلي الصلوات ولا يصل رحمه ولا يستطيع الصيام، من قال إن هذا مسلك؟ لكن إذا جاء الله تعالى بالمصيبة تحمد ربك وتسترجع على ما أصابك، أما أن تقول اللهم سلط علي، اللهم هيئ لي المصاب، هذا على عكس ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لأحد أن يحدد أياما أو يحدد شهورا أو سنين. ثم إن هذا الكلام من هذا القائل الذي يقول إن المدة 40 يوم، هذا لا يفقه الحديث. ما يمر بالمسلم فترة إلا ويصاب كما في الحديث بهم بحزن بتعب، في أحد يبقى 40 يوما ما أصيب بتعب؟ في أحد يبقى ما أصيب بنصب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حتى التعب، تأتي من دوامك متأخرا متعبا مجهدا بالكاد لأنك تتقي لا تقوم للصلاة وتذهب وأنت متعب، هذا التعب تؤجر عليه. النصب يصيب الإنسان شيء مثلا من الزكام، يصيب الشيء من الأرق في النوم، كيف يقول أحد إذا مر عليك 40 أحص كم مر عليك 40 يوم، راجع نفسك. هذه من خرافات الصوفية والجهلة الذين لا يفقهون. فلا يحل لأحد أن يتكلم بمثل هذه الأمور، والمسلم ما دام في عافية فالله يقول اللهم استعملني في طاعتك. ولهذا الحديث الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الله العفو والعافية، وأن ما أتي أحد بعد اليقين والإيمان مثل العفو والعافية، أن يعفو الله عنك ويعافيك. إذا عافاك الله وصلت رحمك، صليت الليل، قرأت القرآن، صمت، وصلت رحمك، قمت بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ذهبت إلى المساجد. أما أن تقول لما لم يمر علي شيء من هذا فأنا أراجع نفسي، تراجع نفسك أنت إذا أقمت ما أوجب الله وتركت ما حرم الله فامضي على هذا الطريق، استمر عليه واثبت على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي يدعيها هؤلاء أو ترسل في رسائل جوال أو نحو ذلك، هذا خطأ كبير، لأن مثل هذه الأمور غيبية لا بد فيها من نصوص نبوية عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا مثلا بعض الناس يفتح الله تعالى عليه في المال، إذا نظرت إليه في المال وإذا به شاكر حامد مؤدي لما أوجب الله عليه، قد جعل الله عز وجل في ماله بركة، بنى المساجد، وزع المصاحف، كفل الأيتام، كفل الأرامل، هذا ما تدري ما يفعل الله عز وجل به في القيامة، لأن هذا غني شاكر. وأهل العلم يتحدثون هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ بعض أهل العلم يرجح الغني الشاكر، قال لأن الغني الشاكر عنده القدرة على الفجور والفساد وعنده، لكنه واقف عند حدود الله عز وجل، حتى إن بعض الفقراء يقدم على قلة ما عنده على الشر وهو يستطيع الإقدام عليه، يقول معاذ الله الموت أسهل علي من أن أعصي الله عز وجل بشرب خمر أو بزنا، هذا لا شك أنه قد غالب نفسه وأنه قد أرضى ربه عز وجل. فلا يقال لا سل الله أن يسلط عليك في مالك حتى تفتقر، أو سل الله عز وجل أن يسلط عليك في جسدك حتى تمرض، لا ينبغي أن كل إنسان بمثل هذه الطرق. لكن إذا أصبت في مالك، إذا أصبت في جسدك، إذا أصبت في أهلك فاحمد الله واسترجع، هذا المعنى. لذا قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إذا حصلت. أما أن يعافيك الله فاحمد الله العافية واستغفر الله. هذا قال عليه الصلاة والسلام وخذ من صحتك لمرضك، ما دمت في صحة وعافية استعن بالله، اقرأ القرآن، صل ما يسر الله لك، استعن بالله عز وجل على الخيرات، لأنك إذا مرضت قد تحجب عن هذه الأعمال، وإن كانت لله الحمد تكتب لك. أما تحديد الأمور بأربعين يوما أو بها، هذه علامات المخرفين من أهل التصوف وأضرابهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها. قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم ابن بن نجود عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملاحم، وأنا المقفي. قال: وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة، فسمعته يقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي التوبة، وأنا نبي الملحمة، وأنا المقفي، وأنا الحاشر. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب وحشيش ابن أصرم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا أحمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو.
إن لي أسماء،
إن لي أسماء،
نعم،
أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر، وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال معمر: قلت للزهري: ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا ابن المقري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي محي بي الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. قال: حدثنا قال: حدثنا ابن أبي داود أبو بكر قال: حدثنا يعقوب ابن سفيان قال: حدثنا آدم وأبو صالح وابن بكير قال: قالوا: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ فقال نافع: هي ستة: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح، فأما الحاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما العاقب فإنه عاقب الأنبياء، وأما ماح فإن الله عز وجل محى به السيئات سيئات من اتبعه. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال: حدثنا أبو يحيى التيمي قال: حدثنا سيف بن وهب عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي عند ربي عز وجل عشرة أسماء. قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر. قال أبو يحيى التيمي: وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين طه وياسين. تم الجزء الحادي عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، صلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. ويتلوه الجزء الثاني عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة.
هذا الباب في ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عدة أسماء كريمة صلوات الله وسلامه عليه. اسمه الأشهر هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى: محمد رسول الله، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن له أسماء أخرى. فمن أسمائه أحمد كما في الحديث هنا، وهو الذي ذكره الله تعالى عن عيسى مصدقا لما بين، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكتوب، كما قال كعب الأحبار رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب باسمه في التوراة محمد، ومولده مكة، ومهاجره المدينة. ولهذا قال تعالى في أهل الكتاب: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محدد عندهم تحديدا دقيقا جدا، حتى إنه حدد صلوات الله وسلامه عليه بذكر هيئة خاتم النبوة الذي تقدم في الباب السابق، وهيئته وطريقته وما جعل الله عز وجل من الخلقة بأن جعله تعالى خاتما بين كتبيه الكريمين صلوات الله وسلامه عليه. من أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه هو نبي الرحمة، وهذا مهم جدا للغاية. يعرف أن دين الإسلام في أصله رحمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإنما يكون نكالا على أهل المعاندة والشقاق وعلى أهل الكفر، أما هو في أصله فهو رحمة، لأن الله لما رحم البشر أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الرحمة، وهو أيضا نبي الملحمة والقتال لأهل الكفر والطغيان. أما في أصل دينه فإنه رحمة، حتى قال تعالى: ورحمة للذين آمنوا منكم، فهو رحمة صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنه رحمة حتى لأهل الكفر، من جهة أنهم لا يصابون بما أصيبت به الأمم السابقة من العذاب العام الذي كانوا يصابون به، لأنهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة ولله الحمد لا تستأصل استئصال عذاب عام كما استأصلت الأقوام قبلها كقوم نوح وهود وصالح ونحوهم. من ذلك أنه نبي التوبة، فهو صلى الله عليه وسلم بفضل الله ومنته نبي فتح الله تعالى في دين هذا النبي الكريم من للعصاة من أبواب التوبة والإقبال على طاعة الله وتكفير السيئات الشيء العظيم. وهكذا هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه عليه الصلاة والسلام، يعني ليس بعده إلا الحشر صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو العاقب، العاقب هو الذي ليس بعده نبي من الأنبياء، وهو الماحي الذي محى الله عز وجل به الكفر، يعني الكفر كان ضاربا أطنابه في الأرض، فمحى الله عز وجل الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ودمرت الأصنام والأوثان وما كان عليه أهل الكفر في كفرهم وشركهم. وهكذا هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه كما تقدم، وهو العاقب يعني ليس بعده نبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الأسماء الكريمة مما يكنى به عليه الصلاة والسلام، يكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام. وله أسماء كثيرة تتبعها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كما مر في كتاب الزاد، وكلها أسماء تدل على مقامه صلى الله عليه وسلم وما جعل الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه من المقام الكريم، فكلها دالة على المعاني الكريمة لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وثبتنا على سنته. بارك الله فيك.
لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو.
المؤمنون على درجات، أرفع أهل الإيمان على إطلاقهم الأنبياء، وبعدهم الصديقون، وبعدهم الشهداء، ثم الصالحون. ولهذا قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ترتيب أفضل أهل الإيمان الأنبياء قطعا، بعدهم الصديقون، صديقون من شدة تصديقهم، لهذا سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه، بعدهم الشهداء، بعدهم الصالحون. يقول: لا يمكن أن يكون هناك شهداء والله يحب الشهداء ويتخذ من عباده شهداء إلا إذا وجد قتال وجهاد في سبيل الله، فقتل الكافر المسلم فصار المسلم شهيدا. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءهم ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم وتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم.
وهذه من آيات الله عز وجل، إذا أراد الله أن يدمر على أهل الكفر بغوا وطغوا فأمهلهم، ثم اشتد بغيهم فأمهلهم، ثم اشتد واشتد، فعند ذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهو الذي نسأل الله عز وجل أن يبطش باليهود والنصارى وأعداء الله عز وجل على هذا البغي والتعدي. شدة البغي العلامة على أن الشخص سيبطش به، لأن الله يمهله ثم يمهله، ويتمحص أهل الإيمان، تتمحص ذنوبهم من شدة آثار بغي هؤلاء الكفار، فعند ذلك يأخذهم ربك عز وجل أخذ عزيز مقتدر، عسى الله أن يعجل بعقوبتهم ونكالهم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنون وتضعفون عن القرح عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي.
نعم، كما قال عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هذه الأمور التي هي مصائب تصيب الكفار أيضا. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن الفرق العظيم أن المؤمن يصاب بما يصاب به في سبيل الله عز وجل، والكافر يصاب بما يصاب به في سبيل الشيطان. نعم.
صلى الله عليه. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة، فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس.
نعم، هذا من الحكم أيضا. الله تعالى جعل هذه الدار، جعل الأيام دولا، تارة ينتصر المسلمون وتارة ينتصر الكفار، ولكن العاقبة لأهل الإيمان، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. من الحكم أيضا، الله عز وجل يعلم غيب الناس، يعلم المؤمن من الكافر، يعلم أهل الجنة من أهل النار بلا شك، لكنه تبارك وتعالى هذا الأمر الذي في غيبه يجعله شاهدا، يجعله مشاهدا وحاضرا، وهذا المعنى في كلمة ليعلم وليعلم الله. الله قطعا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لكن المقصود أنه كان في غيبه معلوما. هذا الأمر الغيبي الذي يعلمه الله قبل أن يقع من الإنسان لا يرتب عليه عقوبة له ولا يرتب عليه ثواب، حتى يقع هذا الأمر الذي قد علمه الله تعالى أنه سيقع، فيكون واقعا معلوما إذا صار مشاهدا واقعا في الحس، وإلا فالله تعالى لا يخفى عليه خافية. نعم.
صلى الله عليه. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم أحسن الله، فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبت هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين، فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه.
نعم.
فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لعلمه، فجازاكم عليه بالجنة، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة، فتمنوا قتالا يشهدون فيه
فتمنوا
قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
نعم، هذا من الحكم أيضا فيما وقع في أحد، ويسوق الحكم على ما جرى في أحد، أن الرب سبحانه وتعالى يحب الشهداء من عباده، والشهادة لا يمكن أن تتحقق حتى يقتل المسلم في سبيل الله عز وجل فيقتله الكافر فيكون هذا الذي قتل لأجل الله تعالى شهيدا. والله تعالى يتخذ من عباده شهداء ويصطفيهم ويكرمهم بالشهادة، لأن قلنا إن الشهادة من أعلى مراتب المؤمنين، فهي التي تأتي بعد النبوة ثم الصديقية تأتي مرتبة الشهادة. وذكر الله عز وجل من فضائل أهل الشهادة شيئا كثيرا جدا مما أعده تبارك وتعالى لهم. قال: والله لا يحب الظالمين، في هذه المناسبة بيانا لأنه تبارك وتعالى حرم المنافقين من الشهادة ولم يكرمهم بها، وأنه لا يتخذ منهم شهداء لأنه لا يحبهم سبحانه وتعالى، فدل على عظم شأن الشهادة. ومنها أيضا التمحيص، مضى أن هذه المصائب والكوارث يتمحص فيها المؤمنون من المنافقين، وتتبين للمؤمنين كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تتبين سبيل أهل الإجرام، واستبانة سبيلهم مهمة حتى يحذروا، وأن يعلم أن في داخل المسلمين من هو من أهل النفاق فيحذر ولا يبغت المسلمين وهم لا يشعرون، لأن العادة أن المسلم متهيئ لعدوه الكافر الذي هو خارج البلد الذي هو فيه، فبين تعالى أن فيهم في وسطهم من يكون منافقا حتى يحذر كما تقدم. وأيضا مما محص الله تعالى أن يمحص النفوس، فإن في هذه المصائب تمحيص النفوس وتكفيرا للذنوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضل الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب. يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم، فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا، وإن تنوعت أسبابه ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم، فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشياطين إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة. قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دون فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا. فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم إن أطاعوهم خاسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنه
هذه الحكمة يقول: إنما وقع في أحد كان مقدمة لما سيكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموت، فعاتبهم الله لأن الشيطان كما تقدم صرخ في أحد إن محمدا قد مات، فأصاب المسلمين ما أصابهم من الغم من آثار ذلك، فأخبرهم تعالى أن محمدا رسول قد خلت الرسل من قبله، شأنه شأن غيره، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فعاتبهم الله على ذلك. فلهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حقا في العام 11 ظهر آثار هذا العتاب، وأن الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على دينهم، وارتد من ارتد من أهل الزيغ والانكفاء على الأعقاب، فثبت الصحابة وقاتلوهم على ردتهم حتى صارت جزيرة العرب بحمد الله عز وجل إسلاما. فيقول: كان من آثار هذا العتاب في أحد التقدمة حين يموت النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فيقول: رب العالمين دينه باقي سواء توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم في أحد أو لم يتوفى استشهد أو لم يستشهد، فأنتم أثبتوا. ولهذا لما قالوا لأنس بن نضر أو قالوا لبعض الصحابة وكان يتشحط في دمه من الأنصار، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، لأن جاء صيحة الشيطان وكانت باطلا، فقال: فقاتلوا على ما قتل عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغكم وتبين لكم الحق، اتضحت لكم السبيل، استمروا في القتال على ما هذا. يقول رضي الله عنه وهو في فترة الوفاة رضي الله تعالى عنه وارضاه: حتى لو كتب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الشهادة في أحد فإن عليكم أن تثبتوا. قال: فهذه مقدمة لما وقع من وفاته صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الصحابة رضي الله عنهم، ولما زاغ من زاغ قاتلوهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب. فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء، وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوا؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم هزيمة والكسرة، وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل: جزاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه.
ذكر رحمه الله من ما بين عز وجل في أحد أن الله عز وجل سيلقي في قلوب أهل الكفر الرعب، فلا يستأصلون المسلمين كما زعموا وادعوا، وكذلك كان، فإنهم زعموا أنهم سيعودون إلى المدينة ويستأصلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن الله قذف في قلوبهم الرعب. ولما أمر صلى الله عليه وسلم من ندب لقتالهم لم يأتي الكفار إلى الموضع المحدد وهو حمراء الأسد. والرعب يجعله الرب تبارك وتعالى في قلوب أهل الكفر، فيكون ذلك هزيمة داخلية قبل أن يهزموا الهزيمة الحسية. يقول رحمه الله: إنه على قدر الشرك يكون الرعب، فبقدر ما يكونون موغلين في الشرك بقدر ما يكون رعبهم ويكون خوفهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أن وصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن عدوه يخاف منه، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة شهر كامل. إذا اقترب جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يكون حال هذا المشرك وقد أكله الرعب مدة هذا الشهر الكامل؟ يقول: من ذلك أيضا الله تعالى أخبرهم أنه صدقهم وعده، فإنهم في أول المعركة انتصروا، لأن الله تبارك وتعالى وعدهم بالنصر وفر الكفار، لكن لما حصل ما حصل من الرماة رضي الله عنهم من عدم لزوم ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم لزومه في الموضع، وهو الذي قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فلما حصل ما حصل سلط الله عليهم الكفار، وإلا ففي أول المعركة فر الكفار وقتل منهم عدد وولوا الدبر، ثم لما حصل ما حصل من الرماة كتب الله عز وجل على المسلمين هذه المصيبة. ثم أخبر أنه عفى عنهم، وهذه كرامة كبيرة جدا لهم. الإنسان يذنب الذنب ثم لا يدري هل عفى الله عنه، هؤلاء قد عفى الله تعالى عنهم. ومن فوائد ذلك أنه ليس لأحد أن يتكلم في الصحابة بسوء بعد أن عفى الله عنهم، لأن الله تعالى إذا عفى عنهم فليس لأحد أن يتكلم في هذا الذنب الذي وقع منهم. فإذا قال إنه حصل منهم ما حصل في أحد، يقال: وأي شأن لك أنت؟ الذنب قد عفى الله عنه، ليس لك أن تذكر هذا الذنب ولا أن تنال من الصحابة رضي الله عنهم بسببه، لأن الله تعالى قد عفى عنهم. إذن أقبل على ذنبك أنت، وأنت لا تدري عفى الله عنك أو لم يعفو، فاترك عنك ذنب من عفى الله عنه. وهذه من فوائد الآية، وفيها رد على الروافض وأضرابهم إذا ذكروا ما يتعلق بالصحابة، أنه قال: الصحابة قد عفى الله عنهم. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن تكلموا في عثمان، قال: أما عثمان فإن الله قد عفى عنه، لكن كرهتم أن يعفو الله عنه. يعني منصوص نص في القرآن بأن الله عفى عنهم، ولقد عفى عنكم. فلما عفى الله عز وجل عنهم ليس لأحد أن يعيرهم بذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.